أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أحسن تقويم وأفاض علينا نعمه وآلاءه وهدانا إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: خيارات التعامل مع الناس. إن العلاقة مع الآخرين ضرورة تفرضها طبيعة الحياة الإنسانية، فهي حياة اجتماعية، والإنسان مدني بطبعه. لذلك فالعلاقة مع الناس أمر يفرض نفسه عليه من أجل تسيير حياته ولطبيعة هذه الحياة الإنسانية التي يعيشها. لا يستطيع الإنسان بمفرده أن يسير أمور حياته، هو في حاجة للعلاقة مع الآخرين، للتعامل مع الآخرين لتسيير أمور حياته. لكن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان غالبا ما تكتنفها صعوبات، وذلك لتضارب المصالح بسبب نزعة حب الذات عند الإنسان. هذه النزعة التي تجعل الإنسان يسعى لخدمة مصلحته على حساب مصالح الآخرين. كما أن أمزجة الناس وأفكارهم ونفسياتهم مختلفة، التعامل مع البشر يختلف عن التعامل مع أشياء الطبيعة الأخرى. أنت تتعامل مع النباتات، مع الحيوانات، مع الجمادات، هذه الموجودات الأخرى لها طبائع ثابتة، لها حالة ثابتة. لكن الإنسان الذي تتعامل معه ليس له حال ثابت. عقول الناس متفاوتة، أمزجتهم مختلفة، مصالحهم متضاربة، بل إن الفرد نفسه قد يتغير رأيه، قد يتغير مزاجه. شخص أنت تتعامل معه وتعرف أنه عنده مزاج معين، مثلا أنه يقبل المزح، إنسان يقبل أن تمزح وياه، عنده القابلية، هذه طبيعته. يوم من الأيام تجي لا مزاجه مختلف، ماكل فلفل، صاير له مشكلة، تمزح وياه تواجه مشكلة وياه. طيب كنت تمزح وياه في الماضي عادي، لكن هذا مزاج البشر. إنسان له طبيعة معينة، أنت تتعامل معه بناء على هالطبيعة، تجي تشوف عنده مزاج آخر لسبب أو لآخر. طبائع البشر مختلفة، الأمزجة هم تتقلب، ولذلك الإنسان يعاني صعوبة في العلاقة مع بني جنسه، ولا يستطيع الإنسان أن يغير طبيعة الآخرين، يصير الآخرين حسب مزاجه وحسب رغبته. الثوب اللي تلبسه تقدر على مقاسك تسويه، أساس البيت تقدر تتفق يا النجار يا صاحب الصناعات والمهن المختلفة، الأثاث تسويه حسب ذوقك. بس البشر ما تقدر أنت على ذوقك، على مزاجك يكون الناس. في مواجهة هذا التحدي الكبير في علاقة الإنسان مع من حوله، يجد الإنسان نفسه أمام خيارات في العلاقة مع الناس والتعامل معهم. الخيار الأول أن يغير طبيعة الأشخاص الذين يتعامل معهم بحيث يكونون وفق مزاجه، زوجته، أولاده، أصدقائه، الموظفين اللي عنده قالب معين في التعامل، ويريد أن يجعل الناس كلهم الذين يتعامل معهم وفق هذا القالب، وفق هذه الطريقة. هل هذا ممكن؟ هذا غير ممكن. لا يستطيع إنسان أن يدعي القدرة على تحقيق ذلك. نعم، بإمكان الإنسان أن يسعى لإقناع الآخرين، التعديل في بعض سلوكهم، لكن ما يقدر يفرض عليهم، ولا يستجيب له كل الناس لمحاولة إقناعهم أو تغيير سلوكهم. أنبياء وأئمة وأولياء يمتلكون أعلى المقومات وأعلى القدرات، لكنهم لم يتمكنوا من أن يؤثروا على كل من حولهم حتى القريبين منهم. نبي الله نوح عليه السلام ابنه ما قدر يغيره، ابنه لم يستطع أن يغيره، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. حاول أن يغير قناعته، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ابنه القريب منه وهو نبي ومن أولي العزم، لكن لم يستطع أن يغير ابنه كما يريد. نبي الله نوح ونبي الله لوط عليهما السلام زوجتاهما زوجته، والمفروض الإنسان عنده ميانة، عنده قدرة، عنده تأثير على زوجته، لكن ما نجحت وياهم الشغلة. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. طبعا خيانة عقدية فكرية، يعني مو خيانة سلوكية، لأنه لا يجوز على زوجات الأنبياء الانحراف الأخلاقي. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. أئمة، الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، أكبر أولاده عبد الله وهو الذي يكنى به، قال أبو عبد الله، نظرت إلى أبي عبد الله، أكبر أولاده، يطلق عليه عبد الله الأفطح، يقول عنه أخوه الإمام موسى الكاظم فيما روي عنه: عبد الله يريد أن لا يعبد الله. فإذن مو بكيف الإنسان أن يغير الناس وفق رأيه، وفق مزاجه، لا زوجتك، لا أولادك، لا إخوانك، لا زملائك، كل واحد من البشر له طبيعته وله اختياره. لذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه، نبيه محمد، إنك لا تهدي من أحببت، ما تهدي من أحببت، لا تستطيع أن تجبره على الهدى، أن تقنعه، دائما تقدر تقنع بأن يسلك طريق الهدى. لذلك الإنسان ينبغي أن تكون عنده واقعية في التعامل مع الناس، فخيار أن تغير الآخرين وتسويهم كما تريد وفق مزاجك، أنت تحاول تسعى تريد تغيرهم، تريد تقنعهم، لكن لا تكون مثالي، خلي هذا مجرد احتمال، ممكن ينجح وممكن ما ينجح. كيف تتعامل إذا لم تنجح في هذا الخيار؟ الخيار الثاني أن ينسحب الإنسان من العلاقة مع كل من لا ينسجم معه، ما دام ما جاز لي يبقى حسب تعبيرنا، ما دام ما ينسجم معه وما يجوز له اتبعد عنه. لكن هذا الخيار أيضا ليس خيارا صحيحا وواقعيا. ليش؟ لأن الإنسان أولا في ناس ما يقدر يتباعد عنه، شو تسوي مع والديك؟ شو تسوي مع أولادك؟ القرآن الكريم يتحدث عن الوالدين المشركين اللذين يضغطان على الولد حتى يترك دينه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. فمو كل الناس اللي ما يعجبوك تقدر تنسحب من العلاقة بهم وتقدر تتركهم. ثم إن طبيعة الحياة إذا أنت تركت هذا وتركت ذاك وهذا ما يعجبك وهذا ما تريده، تعزل نفسك، تعيش في عزلة في حياتك. وإحنا شفنا بعض الناس إذا خلى له شروط مثالية مثلا في الزواج، يبغى زوجة بهالمواصفات، حط له مواصفات معينة، بالتالي إذا ما يتراجع عن المواصفات اللي يريدها قد ما يلقى له زوجة، يبقى أعزل. إذا خلى له مواصفات معينة حول الأصدقاء، أنا ما أصادق ناس إلا بهالشروط بهالمواصفات، ما يحصل له أصدقاء، وفق مزاجه وكما يريد. لذلك ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من لم يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه. اللي يبحث عن إنسان يعني شبه كامل وما في عيب ما يحصل له أصدقاء، قل صديقه. وكما قال الشاعر: أتطلب صاحبا لا عيب فيه، وأي الناس ليس له عيوب. فالإنسان يعزل نفسه إذا تشدد في شروط من يتعامل معهم ويتصل بهم. إذن هذا الخيار خيار أيضا ليس خيارا سليما. الخيار الثالث أن يعيش الإنسان التشنج والتوتر مع الآخرين، يتعامل معهم بس كل يوم عركة وكل يوم شبقة. واحد من الناس يقول: الحمد لله اليوم أنا بس 5 عركات، يعني ويعني عادة أكثر يحصل، ذاك اليوم بس 5 مرات متشابق ومتعارك. طيب إذا الإنسان عاش في تشنج مع من يكونون حوله، في علاقة الزوجية عنده مشكلة، مع أولاده في مشكلة، مع جيرانه عنده مشكلة، مع زملاء معه، هذا يستهلك أعصاب الإنسان، يخرب نفس الإنسان، يفقده السعادة في حياته، وبالتالي يخسر أيضا رضا الله سبحانه وتعالى، ويفقد العلاقة مع الآخرين. فما يقدر الإنسان يعيش هالحالة من التشنج والتوتر مع الآخرين. إذن ما هو الخيار؟ الخيار الأفضل والصحيح هو سياسة الصبر والاستيعاب. لازم الإنسان يقرر في علاقته مع الآخرين أن يتحلى بالصبر، بالقدرة على الاستيعاب، أن تستوعب من تتعامل معه. البعض من الناس يريد الناس يتغيروا حسب مزاجه، هو ما حاضر يتغير، هو ما يعدل في سلوكه، وما يقدم تنازلات، يريد من الآخرين، يريد من الزوجة، من الأبناء، من الجيران، من الزملاء. إن تعدل في سلوكك، أن تتحلى بالمرونة والصبر والاستيعاب. ولذلك الله تعالى يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فتنة يعني اختبار، اختبار الله يختبرك بهالناس اللي من حولك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، عندكم صبر في العلاقة مع الآخرين. وكان ربك بصيرا، مدعى. الله سبحانه وتعالى بصير، الله يعرف أنت كيف تتصرف مع الآخرين وكيف يتصرف الآخرون معك. العلاقة مع الآخرين مادة امتحان، مادة اختبار، هل ينجح الإنسان فيها أم يفشل؟ قد يسيء إليك أو يخطئ بحقك أحد ممن تتعامل معه، الزوج، الزوجة، الأولاد، الإخوان، الجيران. هذا أمر وارد، بشر لهم أمزجتهم، لهم طبيعتهم، تحصل أذى من هنا، إساءة من هناك، وقد تكون قادرا على ردعه، تقدر تردع من الخطأ بحكم الشرع أو بسلطة القانون، لكن ذلك ليس هو الخيار الأفضل دائما. مو دائما سياسة الردع وسياسة العقوبة واستخدام الحكم والقانون مع من تتعامل معه، لا، ما تمشي حياتك بهذه الطريقة. الخيار الأفضل هو الصبر والاستيعاب. مجموعة من الآيات في سورة الشورى تعالج هالموضوع: وجزاء سيئة سيئة مثلها. من حقك التعامل بالمثل. وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا من حقك، لكن ليس هو الأفضل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنت من حقك الطالب بحقك تردع الطرف الآخر عن الإساءة لك، لكن مو هذا الخيار الأفضل، لأن الإنسان إذا انتزع حقه بالقوة، بقوة القانون، يبقى في نفس الطرف الآخر عليه شيء. بينما إذا عفا، إذا تنازل فيما يمكنه التنازل عنه، مو دائما مطلوب من الإنسان يتنازل عن حقه، لكن إذا كان يمكنه التنازل ينبغي أن يتنازل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أصلح العلاقة مع الطرف الآخر فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. اللي ياخذ حقه مو غلطان، ما عليه عتاب إذا أخذ حقه. فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. لكن ليس هذا هو الشيء المفضل. ما هو الخيار المفضل؟ ولمن صبر وغفر، يصبر يتحمل ويغفر، يتنازل عن الطرف الآخر، يسمح عن الطرف الآخر، إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا الإنسان اللي عنده رؤية سليمة، اللي عنده إرادة قوية، يسيطر على مشاعره، يسيطر على أعصابه، على انفعالاته، هذا من عزم الأمور. هذه القاعدة وهذا الموقف، الصبر والاستيعاب، يجري في العلاقة ضمن الدوائر القريبة والدوائر البعيدة، مع الزوج، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الجيران. والنصوص عندنا كثيرة، مثلا في الحالة العائلية ورد عن النبي محمد، أنه قال: من صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله بكل مرة يصبر عليها من الثواب مثل ما أعطى أيوب على بلائه. مع أن بإمكان الإنسان إذا كانت المرأة لا تحسن التعامل، بعض الأحيان يجري عليها حكم النشوز، ما إليها حقوق الزوجية، وبيده أن يطلق، بإمكانه ويستخدم حقه الشرعي القانوني، لكن هذا مو الخيار الأفضل. الخيار الأفضل أن يتحمل، الخيار الأفضل أن يصبر، والله تعالى يعطيه الثواب. في آية كريمة يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تحافظ على شمل العائلة. وكم شفنا نزاع ينفع للزوج ويمكن الحق معه ينفصل عن زوجته، لكن بعدين يدفع أثمان باهظة في وضع ابنائه، في حياته المقبلة يدفع ثمن باهظ، بينما لو تحمل وصبر. وكذلك الزوجة، في بعض الأحيان الزوجة معها حق تريد أن تنفصل، الزوج عند سوء في التعامل ومن حقها أن تطلب الانفصال، قانون الشرع يجيز لها في مثل هذه الحالات، لكن إذا تقدر تصبر، إذا تقدر تتحمل، هذا يكون أفضل لها في حياتها وعند الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن لا نحكي بالمطلقات، الصور قد تختلف والحالات قد تختلف، لكن كقاعدة وكمنهج أخلاقي ورد عنه صلى الله عليه وآله: من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم، إحدى الأربع الأفضل الكاملات في عالم النساء، الله يعطيها مثل ثوابهم. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: كانت لأبي، الإمام محمد الباقر، كانت لأبي امرأة وكانت تؤذيه. إمام معصوم، خب ما عنده خلل، ما مقصر في الحقوق معها بعد، كامل في أخلاقه، لكن كانت تؤذيه. كانت لأبي امرأة وكانت تؤذيه، فكان يغفر لها، يسامح، يعفو عنها. وكذلك الحال في العلاقة مع الأولاد، نبي الله يعقوب عليه السلام سوى أولاده وياه، جرحوا قلبه أعظم جرح، خلوا حياته حياة ألم وحزن، وقال: يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. مع ذلك إيش قال لهم؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. القرآن لما يجيب لنا المشاهد يريد أن يربينا، يكون عندنا الروحية، هذا الاستعداد للصبر والاستيعاب المشاكل. يطردهم أولاده، يطردهم، يبعدهم عنه، يتخلص منهم بأي شكل، خاصة وقد قاموا بما قاموا به تجاه أخيهم يوسف وأخيه أيضا. لكن نبي الله يعقوب لم يتعامل بهذه الطريقة. الروايات عندنا حتى حول الجيران، إذا حصلت جار يسيء لك تصبر على أذى الجار، تتحمل، بإمكانك تشتكي. شايف بعض الناس ما يتحمل إذا الجار أخطأ، وقف سيارة قدام باب الجراج، إذا صار أي شيء، صح، من حقك، من حقك أن تشتكي وتستخدم سلطة القانون، لكن هل هذا هو الخيار الأفضل دائما؟ لا، الصبر هو الأفضل. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار صبرك على الأذى، أن تصبر على أذى الجار. البعض يسوي للشيطان أن الصبر هذا حال الضعف، يشوفني ضعيف قدامه. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: الصبر شجاعة، الصبر مضاف، اللي يسيطر على أعصابه وانفعالاته هذا شجاع، هذا مو ضعيف. ما أحوجنا خاصة في هذا العصر حيث تسود روح الأنانية والحالة الانفعالية بين الناس، ما أحوجنا إلى أن نروض أنفسنا على الصبر واستيعاب الآخرين في علاقاتنا العائلية. وعلاقاتنا الاجتماعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق، وأن يجعلنا ممن يلتزمون بتعاليم الدين وآدابه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.